الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الجهة الثالثة، وهي منعقدة للحديث عن الشورى وعلاقتها بنظام الولاية في الإسلام. بعد أن فرغنا من الجهة الأولى من الحديث عن البيعة وعلاقتها بهذا النظام، ومما لا شك فيه مزيد اهتمام الإسلام بالمشورة وعنايته بها، ولا شك في أن هذا الأمر هو من الأمور العقلائية المركوزة في عقلاء في عقول العقلاء، والتي دارت عليها رحى سيرتهم في كثير من الأمور، سواء كانت في القضايا الفردية أو القضايا الاجتماعية، سواء ما ينضبط من هذه القضايا الحكم أو غيرها. بل يمكن أن يقال بأن الارتكاز قائم على أن الأمر كلما ازدادت أهميته ودق مسلكه كلما لزم لنظر العقلاء الاستشارة فيه أكثر ومشاركة الناس في عقولها أعظم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا في سورة الشورى بصفات مهمة، وعد عد من قائل في ضمنها الشورى وتناقش الآراء والاسترشاد لعقول الآخرين لاستخراج الصواب منها، حيث قال عز من قائل في الآيتين 37 و38 من سورة الشورى، وفي مقام ذكر صفات للمؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. واضح في الآيتين الكريمتين أن هناك عدة صفات: اجتناب الكبائر والإثم والفواحش والمغفرة عند الغضب، طبعا عندما يستغضبون يعني، وأنهم الذين استجابوا لربهم، وأنهم يقيمون الصلاة، وأن أمورهم تدور بينهم بتلاطح الأفكار والحياة الاجتماعية السليمة، أمرهم شورى بينهم، وأنهم ينفقون مما رزقهم الله، وأنهم إذا أصابهم البغي فإنهم ينتصرون. ومن الواضح أن هناك صفات ضمن الصفات الواجبة في جميع الحالات، فإن الانتصار عندما يبغى مو دائما واجب، إقامة الصلاة مو دائما واجبة، إقامة الصلاة الواجبة دائما، والحال أنهم مدركون بأنهم يقيمون الصلاة مو فقط الصلاة الواجبة، والرزق والإنفاق مما رزق الله أيضا مو كله من الواجبات كما لا يخفى، والمغفرة عند الغضب أيضا مو دائما من الواجبات، بل لعل ذلك حالاتها مو من الواجبات، فإن الاقتصاد حق الإنسان المؤمن طبعا الصح والغفر والعفو أفضل وأحسن وأقرب للتقوى، والاستجابة لله سبحانه وتعالى أيضا قد تكون في الواجبات وقد تكون في المستحبات. على أي حال، هناك صفات في الآيات الكريمة في الآيتين الكريمتين ذكرت للمؤمنين، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، وفيها عناوين تجمع بين الواجبات والمستحبات. المستحبات هي صفات جميلة حسنة جليلة للمؤمنين، من جملها من جملتها أن الأمر أمرهم شورى بينهم، سواء كان الأمر أمرا فرديا كما في الزواج والطلاق، أو كان أمرا اجتماعيا يرتبط بالجماعة المؤمنة وبالأمة المؤمنة. وليس في الآية ما يدل من قريب أو بعيد أن المراد من الأمر خصوصا الأمر المستعمل في بعض الروايات، والمراد منه خصوص الولاية أو خصوص الحكم أو خصوص الدولة، بعد أن كان هذا المصطلح كمصطلح عاما شاملا، خصوصا بلحاظ هذا السياق الذي ورد فيه، وخصوصا بلحاظ ما سيأتي إن شاء الله بتأكيد الشيء على الاستشارة في مجمع الأمور، حتى في أموره الفردية الإنسان الغائبة لا بد له أن يستشير. وقد اعتنت الشريعة كثيرا كما سيأتي إن شاء الله في صفات المستشير ومن يستشار ومن ينبغي استشارته ومن لا ينبغي استشارته، الأمور التي يستشار فيها، وأنه ماذا ينبغي للمستشير أن يفعل بعد أن يستشير إلى آخر. وآية أخرى أيضا في القرآن الكريم تعرضت لهذا المبدأ الجليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بمشاورة أصحابه وقومه، كما نص على ذلك الكتاب الكريم في سورة آل عمران، حيث قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآيات الكريمة واضحة لأنها تتحدث عن أخلاقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه وأتباعه وقومه، وتطلب منه أن يكون لينا بلغة أنه من الأمور المفروعة على عند النبي والتي فعلها من دون أن تطلب منه. وعليكم السلام ورحمة الله. وهو قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قد لفضوا من حولك، وهذا يعني ان هذا اللين الذي فعلته بارشاد من الله وبرحمه من الله في وقت كانت اعمالهم وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم تدعو الى الغلظه والفظاعه معهم، ولكنك برحمه من الله لست فظا ولست غليظا، ولولا خفض جناحك لهم ولمن اتبعك من المؤمنين لانفضوا من حولك. على اي حال فاعف عنهم عن اخطائهم وزلاتهم واستغفر لهم ايضا عن ذنوبهم ومعاصيهم وشاورهم في الامر. ان الله رحم الصيام انها كلها تدبيرات تطيبيه لقلوبهم وتحريفيه لقلوبهم حتى يجتمعوا حول النبي صلى الله عليه واله ولا يبتعدوا عنه. واستغفر لهم وشاورهم، نفس هؤلاء الرفاق الجفاف شاورهم في الامر. فاذا عزمت عزمت على اي شيء، ليس في الايه اشاره اصلا الى انه عزمت على ما اشاروا عليه، عزمت على ما نويت عليه، سواء كان ما اشاروا به عليك ام غيره، ما اشار به الاكثريه او اشار به الاقليه. ولا اشكال ولا ريب في ان التاريخ طافح ايضا بمشورات النبي صلى الله عليه واله في وقائعه المختلفه، وسنشير ان شاء الله الى عده من اهم نوائل استشارات النبي في جهته من جهات البحث. ولا اشكال ولا ريب كما ستاتي الاشاره الى ذلك في ما سياتي ان شاء الله تعالى، في أن هذا المبدأ كان من المبادئ المهمة جدا في الحياة العملية للنبي وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، سواء على مستوى الصيغة العملية أو على مستوى التوجيه والإرشاد لأتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. إلا أن بعض المحققين من المعاصرين قد تصور أن الآيتين تعطيان ولاية للشورى في حال فقد الولي المنصوص عليه بشخصه مباشرة، قلنا لتعيين الصفات الحقوقية المنصوص عليها في شخص بعينه كما ذهب إلى ذلك صاحب الدراسات في ضمن أدلته على الانتخاب، وقد تقدم الحديث عن ذلك وربط على المبدأ، أو على أساس إنكار أصل الدليل على ولاية الفقيه بدعوى أن الآيتين تفيدان ولاية الأمة على نفسها أو ما يشبهها كنظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، أيضا تقدم البحث عن ذلك مفصلا. وربما حاول البعض أن يستفيد من الآية الكريمة الشورى في مبدأ الحكم وإصدار الحكم والذي يؤدي إلى الشركة في الملك، وقد تقدم أيضا الحديث عن ذلك بشكل مفصل فتقدمت منا المناقشة في هذا المبدأ. إذا فالبحث بجوانبه الثلاثة الحساسة والدستورية والحقوقية المهمة تقدم ورفضنا، يعني رفضنا الشورى في انتخاب القيادة والشورى في ممارسة القيادة سواء كانت شورى قضائية أو شورى عامة الناس، وجعل السيادة والسلطة للشعب والأمة كما رام صاحب كتاب ولاية الأمة على نفسها وولاية الفقيه والذي لم يرى النور إلى الآن. ومن هنا فنحن في هذا المقام لا نبحث في ولاية الشورى بأي من أنحاء المتقدمة الثلاثة، لأن ذلك كله قد تقدم بحثه مفصلا في مواضعه المناسبة لنا هذه الدراسة، وإنما عقدنا هذا المقام للحديث عن تفسير واحدة الاستشارة بعد أن غفرنا فيما سبق المبادئ الحقوقية والدستورية الثلاثة. يبقى سؤال كبير أمامنا، هذا المبدأ العقلائي المهم وهذا المبدأ التشريعي الإسلامي أيضا المهم من خلال مبدأ الله للمؤمن ومن خلال أمر الله صلى الله أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله بممارسته، والروايات الكثيرة والسنين العملية الكبيرة للنبي صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بذلك، هذا كله يسترعي منا دراسة هذه الظاهرة إذا لم تكن ظاهرة حقوقية دستورية لأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة. فما هو موقعها من نظرية الحكم في الإسلام، وما هو موقعها من نظرية الولاية التي اخترناها كأساس للحكم في عصر هريرة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا يخفى أن مبدأ الشورى مو مبدأ خاص بعقل الغيبة، بل هو في الأساس كما ذكرنا مبدأ عقلائي، وقد أمر به النبي وأمر به الجماعة الصالحة المؤمنة مع النبي وجعل من أهم صفاتهم الفاضلة، وقد باركه النبي مباشرة. إذا هو مو من خصوصيات تشريعات عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن نفهم الشورى ودورها على أساس وجود دور وحدان لها في عصر المعصوم وفي عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قد تتأكد بعض الحيثيات في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن جنبة الاسترشاد تفتح على مصراعيها في عصر غيبة الإمام المعصوم، بينما هي جنبة مسدودة في عصر وجود الإمام المعصوم لأنه عقل الكل مستغنى عن الكل والكل يحتاجونه إليه، بخلاف الولي تعصي الغيبة فإنه ليس كذلك كما ستأتي الإشارة. وعلى هذا الأساس نحن نرى أنه لا بد لنا باختصار طبعا على مستوى الشواهد من بحث مسألة الشورى وعلاقتها بنظام الحكم، ونبحث على وزان البحث السابق في عدة جهات. الجهة الأولى في التعريف اللغوي وشرح الآيتين الكريمتين، طبعا نحن شرحنا موجود الآيتين لكن يسلط الضوء على بعض ما حاول البعض أن يذكره هنا بفضل الآيتين ويحمله على الآيتين. أما المفهوم اللغوي فيكاد يكون من البديهيات، وهنا أكثر الباحثين في الشورى لم على خلاف عادتهم لم يعرفوا هنا الشورى، ووضوح أن الشورى على المستوى العرفي مفهومها واضح وهو استخراج آراء الآخرين فيما يرتبط بأمر من الأمور والتشاور في الأمر التفاعل وإبراز كل شخص رأيه فيما يرتبط بالأمر، والأصل اللغوي يكاد يكون قد اتفق عليه في كلمات اللغوية، وهو أن المادة شورى هي من شار العسل يشوره شورا أي استخرجه من الوقبة، الوقبة القرص الذي يكون حسن في داخله، أو الوقبة بالتحريك، أي اجتناه واستخرجه. ويقال أشرني على العسل، أي أعني عليه يعني على استخراجه. وأضاف هنا في لسان العرب كلمات كثيرة واستعمالات أيضا في نفس هذا السياق، تؤدي نفس هذا المعنى، أن الإشارة تأتي بمعنى حسن الوجه، وتأتي بمعنى في الاستعمالات حسن السياق. طبعا هذه مو معاني، هذه كلها استعمالات للعرب، ذلك الإشارة العقل. يقول البعض انه باخذ من الاشاره بالاصبع، ايضا في نفس السياق. يعني تجد ان المحتوى ما له واحد تقريبا، فيه جمله الارشاد والاسترشاد والاستخلاص، لان العسل يستخلص جيده من العسل. طبعا اكثر اللغويين على ان اصله من من الشور العسل، اكثر اللغويين على هذا ظاهرا. على اي حال، او حسن الثياب، أو يقال للسمين، أو يقال لمن يعرف حامل الحيوانات من حائلها، يقال عنه بأنه المشير أو الشير، وهو صاحب الرأي الحسن الذي يصلح للمشاورة. عموما لا نجد اختلافا مهما في هذا المعنى. ومن هنا قال الراغب في المفردات بأن المشورة هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض الآخر، وهذا معنى واضح أيها الأخوة، ولا معنى للإطالة أكثر من هذا في بيان المفهوم اللغوي المفهوم العرفي. حتى من أراد أن يتوسع فليراجع مادة الشورى في جميع كتب اللغة وضمناتها عن إطار العرب، اكتفى به عن غيره، لأنه جمع أكثر كلمات اللغويين السابقين عليه. ومن الواضح ان هذه الكتب لا تقبل لنا المعنى اللغوي، انما تقبل لنا الاستعمالات العربيه، والاستعمالات منطقيه تقريبا كلها في معنى واحد تقريبا، يعني في لكنه واحده، وان كانت المعاني بالدقه معاني متعدده. اما الايتان الكريمتان فقد تقدم منا شرحهما الموجز. فاما ايه سوره ال عمران فهي تامر النبي صلى الله عليه واله بعدة أمور في معاشرته مع قومه وأتباعه، أولها اللين لهم، وقد جاء الحديث عنه لأنه أمر مفروغ عنه عند النبي، وقد مارسه النبي عمليا، والهدف منه تطبيب نفوس وتأليف أيضا نفوس أتباع النبي وقوم النبي صلى الله عليه وآله، وذلك ببيان ضد ذلك وأقاره الوخيمة، وهو أن صلى الله عليه وآله لو كان حرا والعياذ بالله لانفضوا من حوله. وثاني الأمور العفو عن إساءتهم، وثالثها الاستغفار لهم على بعض. وهذه الأمور الثلاثة واضح أنها تشترك في أنها تأييد لهم، أنه بعده في بدايات المجتمع الإسلامي، ولا شك ولا ريب أن الاستغفار لهم، عدم تعريفهم بأخطائهم، عدم تعريفهم بمعاصيهم وذنوبهم، كل ذلك يوجب تطيب نفوسهم وتحلقهم حول النبي شيئا فشيئا، حتى يقوى الإيمان والدين في نفوسهم. ولم يعتب هؤلاء القوم قبل النبي صلى الله عليه وآله على أن تصادر آراؤهم بالكامل، ومن هنا النبي أو وعد وجل يأمر نبيه بأن يشاورهم في الأمور المهمة وفي الأمور الحساسة. فظاهر الأمر هنا مو الأمور الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله، بل الأمور العامة، وإن كان وردت مقولات أن النبي في بعض أمور الشخصية أيضا كان يستشير بعض أصحابه وأتباعه. وقد ورد بعض الروايات عن الإمام عليه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وقد طلب المشورة من بعض أصحابه، فقال له أو مثلي يشير عليك، فغضب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قضية شخصية، وقال بأن النبي كان يستشير في أموره. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، ومن المسلمات عقيديا عندنا أن النبي في غنى عن مشورة هؤلاء القوم، لأنهم لم يذلوه رشدا والعياذ بالله، لأنهم لا يمتلكون رشدا لا يكون موجودا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. إنما القضية، كل القضية بحسب هذا السياق وبحسب المتعارف، أن هؤلاء قوم لم يكونوا قد اعتادوا على التسليم المطلق، إنما اعتادوا على بناء حياتهم على الاستقلالية. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهو ليس بحاجة له أصلا، جاء بأمر من الله سبحانه وتعالى ويكتشف له لو في الواقع بقدامه. فالإشارة الاستشارة لهم ولو أن النبي بعد ذلك يعزم على أمر هو يريده من الأمور الحساسة والمهمة في حياتهم، لأنها توجب أن يشعروا باعتداد في شخصيتهم، وأن هذا الدين الجديد وهذا النبي لم يأتي لمصادرة كل وجودهم وإلغاء كل حركاتهم وسكناتهم، فيكون في صياغ أيضا تقييم قلوبهم وتأليف نفوسهم وجعلهم يتحلقون حول النبي وحول الدين. ثم إن الآية الكريمة ليست فيها أي إشارة إلى أن هذه الاستشارة ملزمة للنبي في اتخاذ القرار، بل إذا عزمت وحدث المتعلق، ما عزمت على ما أشعره أو ما أشعر أكثريته، عزمت أنت من خلال مبادئ العزم عندك على اتخاذ القرار في النهاية، وأن القرار له صلى الله عليه وآله بمفرده. وليس في الآية ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن النبي ملزم بما أشعره عليه. ومع ذلك نجد أن بعض المحققين رحمه الله في المقام يذكر أن الآية تدل على إلزام النبي باتباع ما أشاره عليه، وهذا من الغرائب حتى لو كان خطأ، وهذا هو أشد غرابة في الأمر. وقال بأن الآية نزلت بعد أحد، وقد كان رأي النبي البقاء في المدينة، وكان رأيهم الخروج من المدينة، وظهر خطأ رأيهم بأن الخروج تسبب إلى الهزيمة. ومع ذلك النبي ملزم بالخروج، ولو أنه كان ملزما شرعا بالخروج لما خرج، لأن الخروج كان خطأ. ولعمري إن هذا في غاية الغرابة، ولم ينبغي أن يصدر مثل هذا الكلام من محقق من المحققين. راجع كتاب في الاجتماع السياسي الإسلامي للمرحوم الشيخ شمس الدين صفحة 108، فإنه ليست الآية من قريب أو بعيد إشارة إلى أن النبي ملزم باتباع ما أشعره، ملزم يعني يستجيب، لكن ليست الآية من قريب أو بعيد أنه يجب عليه أن يتبع ما أشعره به. ثانيا، لماذا يفرض هذا المحقق أن الخروج كان خطأ وأنه هو الذي تسبب للهزيمة، والحال أن سبب الهزيمة متسالم عليه تاريخيا وأنه ليس هو الخروج، لأن الخروج أدى إلى الانتصار، وإنما أولئك القوم الذين وضعهم النبي في الصغر، وطبقت كلمات المتأرخين وأوصاهم بأن لا يتركوا ذلك الصغر، سواء رأوا النبي والمسلمين قد هزموا أم قد انتصروا، إلا أنهم تعلقا بالدنيا وطمعا بريث الغنائم قد اختلفوا فيما بينهم، وترك أطفالهم الصغر ونزلوا، فتسبب ذلك في مجيء المشركين بعد هزيمتهم بجمع فلولهم ومجيئهم من بطن المعسكر، وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين. إذن فلم يكن أصل الخروج هو الهزيمة، ولو كانوا بقوا في المدينة لربما كان هؤلاء وأمثالهم تسببوا فيما هو أعظم وأطمع من ذلك بكثير كما هو واضح. فالقول بأن المشهورة كانت ملزمة للنبي صلى الله عليه وآله، وحتى لو كانت خطأ وكان النبي عن خطأ، هذا في غاية الخطورة والغرابة، وكيف يذهب محقق إلى ذلك وكان يتوقع من النبي والمجتمع الإسلامي لا يزال في بدايات نشوئه وبدايات قوته أنه كان يعرف الخطأ في هذا ويعرف الخطورة في هذا الأمر، ويعرف أن هذا سيتسبب إلى مقتل الفرسان والأبطال من المسلمين في بداية الإسلام كعمه حمزة وغيره رضوان الله تعالى عليهم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله اتبعهم وخرج معهم. إن ذلك لا يمكن أن يصدر من قيادة أشلة، فكيف القيادة المعصومة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، هذا الكلام شد غريب، وهو كلام لا يمكن قبوله بوجه من الوجوه، وكأن هذا المحقق فهم من الإلزام بالاستشارة الإلزام بنتيجة الاستشارة. وعلى هذا الأساس نحن لا نكاد نفهم من الآية الكريمة أي جنبة حقوقية إلزامية في مسألة الاستشارة. نعم نفهم ان القائد والولي المعصوم فضلا عن غير المعصوم ملزم بان يتبع هذا الاسلوب مع اصحابه واتباعه، اما انه ما لا يفعل بعد ذلك فهو ما ينتهي الى رايه وما يستصوبه في النهايه ويعزم عليه، سواء كان ما اشاروا به عليه ام غير ما اشاروا به عليه. واما مساحه الامور التي يستشير بها او لا يستشير بها فالايه اجنبيه عنها، وهي خاضعه لتشخيص المصلحه من ولي الامر. واما ايه سوره الشورى فمن الواضح انها تتحدث عن عده كفاه للمؤمنين يحصل بهم ان يتحلوا بها حتى يكون ايمانهم واسلامهم كاملا، وهي صفات فيها الواجب شرعا وفيها غيره، حيث نصت الآية على أنهم أهل الاجتناب للفواحش والآثام، وعلى أنهم أهل المغفرة والصفح، ومن الواضح أن المغفرة والصفح في أكثر مصادقها لا تكون واسمة، لأن الإنسان من حقه أن يعامل بالنفس، وأنهم مستجيبون لربهم والذين يقيمون الصلاة، وأنهم البانون لأمرهم على الشورى المنفقون من أموالهم في سبيل الله، وأنهم ينتصرون إذا بغي عليهم. من الواضح أن الإنفاق في أكثر حالاته مو من الواجبات، الإنفاق الواجب محدود جدا، والانتصار عند البغي مو من الواجب في غالب الحالات. طبعا إذا كان بغي يؤدي إلى حاجات المجتمع الإسلامي أو كذا يجب، لكن مو دائما هم الانتصار، أن تعفو وتصفح أقرب العلم. قد يبغي عليك اخوك او بعض اقربائك او بعض اخوانك من المؤمنين، والتقوى اقرب للتقوى كما لا يخفى، وهذا من الواضحات. اذا الايه تتحدث وهي مكيه في بدايات العهد عن صفات حسنه ينبغي للمؤمنين ان يتحلوا بها، والايه ما تقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، تريد منهم ان يفعلوا كذا، لكن بلغت ان هذه هي الصفات لا بد للمؤمن ان يتحلى بها عاده حتى يكون ايمانه ايمانا كاملا في اعلى وارقى درجاته ومستوياته. وليست الايه اشاره اصلا واضحه على ان المراد من المشوره فيه وامرهم شورى بينهم خصوص الامر العام الاجتماعي، بل الاعم من الامر الاجتماعي والامر الفردي، وانكم مجتمع مبني على اتباع الرشد وعلى التعقل وعلى الراي الحصير والوصول الى افضل السبل والطرق في ادارة الحياة الفردية والاجتماعية. وهذا ما يمكن استفادته من قوله تعالى وامرهم شورى بينهم، فجملة الصفات الفضلى لمجتمع اهل الايمان هي هذه الصفات. ولنعلم ما قال العلامة الطباطبائي رحمه الله هنا تعليقا على الآية، بأن الآية فيها إشارة إلى أنهم أهل الرشد وإصابة الواقع، يمعنون في استخراج صواب الرأي لمراجعة العقول. فالآية قريبة من قوله تعالى الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنا، وأنه مبدأ واجب وأن نتيجته أيضا سوف تكون واجبا وموجبا، بل الانسان في النهاية يتبع رأيه النهائي في اموره، الا انه بعد ان يشرف على اراء الاخرين، لان الانسان قد يكون يحب العمل الفلاني فيكون على هوى يعتقد به، بينما من استشيره اجنبي عن نفس العمل فيعطيني محض الرأي فيه من دون تلبيس عليه من هوى والحب وما نام على ذلك. وهذا امر نحن نعتقد انه بمثابة من الوضوح لا تحتاج الى مزيد من البيان، ولكنك ومع هذا كله تجد ان بعض المحققين هنا ايضا من جديد يقول بان الآية تبين مبدأ تشريعيا الزاميا يجب على المسلمين تطبيقه في الحياة، والا كانوا ناقصين الاسلام والايمان. انا لا ادري من اين استفاد ان هذا من المبادئ التشريعية الواجبة، ويعد بانه مبدأ تشريعي وضعي. ومن الواضح بعدما تقدم خصوصا وان الآية مكية في بدايات عصر الاسلام وقبل اخذ المجتمع الاسلامي لشخصيته الاجتماعية السياسية وشؤون الحكم والدولة وتشريعاتهما والسياسة الاجتماعية الاسلامية، من الواضح أن الآية الكريمة ليست بصدد بيان على الأرض، ثم ماذا قارينا على أن الآية الكريمة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى مبدأ تشريعي. نقول هنا صفتهم أنهم يجتنبون الفواحش والآثام، صفتهم أنهم يقيمون الصلاة، صفتهم أنهم كذا. أما تشريع الصلاة فإن الله لحنه بآياتها الخاصة بها، تشريع الإنفاق بآياتها الخاصة بهم، تشريع حدود وقيود الانتصار إلى بغي على الإنسان أيضا بحدوده وفي محله. وقد أشرنا إلى أن فيها أمور واضح أنها ليست ملزمة وليست واجبة، فكيف يقيد بأن كل ما في الآية من الخصال هي من المبادئ التشريعية اللازمة؟ طبعا نقصان الإيمان لا يعني أنها واجبة، فإن هناك في الإيمان مكملات ومتممات من الآداب والأمور الحسنة التي تكون متممات لأخلاقيات المؤمنين والمسلمين، ولكن تكلها لا يكون أيضا حراما، فهي تشير إلى خصوصيات المجتمع الإسلامي في كل شعوره وحالاته، وأنه مجتمع مبني على التعقل، مبني على التفاعل فيما بين أفرانه، وليس مبنيا على أن كل فرد يرى نفسه وجودا وكيانا مستقلا عن الآخرين، بل يريد منهم الإسلام أن يكونوا كيانا مشتركا. هذا هو ظاهر الآية الكريمة، وأكثر من هذا لا يمكن أن يحمل على الآية الكريمة. والخلاصة أنه ليس في الآيتين ما يشير إلى مبدأ دستوري تشريعي على أساس الشورى بأي نحو من الأنحاء المتقدمة للثلاثة، إما على أساس نظرية الانتخاب أصحيح جهازات أو نظرية ولاية الأمة على نفسها أو نظرية الولاية للشورى. وإن كانت الآيتان تدلان على رجحان الاستشارة وأنها من الصفات الحسنة التي لا بد أن يتحلى بها الولي والجماعة المؤمنة الصالحة في المجتمع الإسلامي والإيماني، هذا تمام الحديث في هذه الجهة الأولى. بعد هذا ندخل في الحديث في الجهات الأخرى، الجهة الثانية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.